وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا من التنبيه الأول، قلنا تنبيهات ترتبط بمبحث الترتب، والتنبيه الثاني هم انتهينا من عدة، وقبل أن ندخل في التنبيه الثالث توجد حالة ترتبط بالتنبيه الأول. احنا في التنبيه الأول ماذا قلنا؟ هناك حالات إما لا يمكن فيها جريان الترتب أو مو لا يمكن أو شنو أو لا ثمرة. ذكرنا كم حالة؟ ثلاث حالات. فرد حالة أخرى موجودة، هذه أذكرها تلحقوها بالتنبيه الأول إن شاء الله تعالى. فإذا هذا يصير ملحق بذاك، اشتباه لا يصير بحوله وقوته عز وجل. الحالة الرابعة، إذا فرض أن المورد كان من النقيضين فإن فكرة الترتب لا تجري في مثل ذلك، أي في مثل النقيضين. فمثلا لا يمكن أن تقول للشخص افعل ماذا الصلاة وصوم وخمس مثلا، فإن عصيت شنو؟ فإن عصيت شو سوي؟ فلا تصلي إذن، أو فلا تخمس. وإذا نعكس المثال ماذا؟ نعكسه أحسن. يعني في البداية يكون ماذا؟ نهي. في البداية يكون ماذا؟ نهي. فنقول له لا تفعل الشيء الفلاني، فإن عصيت فافعله ذلك الشيء الفلاني. إن هذا الأمر الثاني الذي هو مترتب عليه من؟ على عصيان التكليف الأول. لا يمكن. ولماذا؟ لأن عصيان الأول بما يصير بالفعل. هو أنا قلت له لا تفعل الشيء الفلاني، لا تأكل كثيرا مثلا، فإن عصيت خوف أكل كثيرا. هو عصيان الأمر الأول بمن، النهي الأول بمن يصير؟ التكليف الأول عصيان بمن يصير؟ بالفعل، بأن يأكل كثيرا. فلا معنى حينئذ لأمره بعد ذلك بالأكل الكثير، فإنه أمر بتحصيل الحاصل. هو حاصل بعد شنو تأمره؟ قضية واضحة، لكنه ذني فنيات يكون نتعلمها. إذن فكرة الترتب كما لا يمكن أن تجري في الحالة الأولى من الحالات التي ذكرناها في التنبيه الأول، وهي بناء على الاقتضاء، الأمر بالشيء يقتضي عن ضده، كذلك ما يمكن أن تجري في النقيضين، إذ عند النهي عن النقيضين، عن أحد النقيضين، بأن قلت أنه لا تأكل، فلا يمكن أن أأمره بعد ذلك وأقول فإن عصيت فكل، فإنه إذا عصى العصيان يتحقق بمن؟ بالأكل. فلا معنى لأمره بعد ذلك بالأكل، وما هو إلا طلب لتحصيل ما هو حاصل. هذا من القضايا ماذا؟ الواضحة. والأمر كذلك في الضدين اللذين لا ثالث لهما، كالحركة والسكوت، الحركة والسكون ما لهم ضد ثالث. فلا يمكن للشخص، لا يمكن أن تقول للشخص تحرك فإن عصيت فاسكن. هاي شلون؟ هو يضحك همات باعتبار أنه عصيان ذلك التكليف إنما يكون هو ماذا؟ إنما يكون بالسكون. فلا معنى لأمره ماذا؟ بالسكون بعد ذلك، ما هو إلا طلب لتحصيل الحاصل. فإذا على هذا الأساس لا يمكن تطبيق فكرة الترتب في مورد النقيضين، وهكذا لا يمكن في مورد الضدين اللذين لا ثالث لهما. والنكتة ماذا؟ أنه عصيان التكليف الأول إنما يكون بفعل النقيض أو الضد الذي لا ثالث له، فالأمر به حينئذ يكون أمرا وطلبا لتحصيل ما هو حاصل وهو غير ممكن. لا لا، متعلق ماذا؟ واحد يقول له شنو، بس هذا لا يؤثر. واحد نهي وواحد أمر، واحد نهي عن الشيء وواحد أمر بالشيء. هسه تقول لي إذا الاثنينات المتعلقات ماذا؟ بشيء واحد، لأنه بالنقيضين هيك أقول له لا تأكل مثلا، هيك لا تأكل، فإن عصيت فكل، ما يخالف. بس بالتالي نريد نقول لا يمكن هذا. أفرض المتعلق ماذا صار واحد، بينما في باب الضدين المتعلق مختلف، هذا صحيح لكن لا يؤثر. نريد نقول ما ممكن اتهم ما تقبل ماذا، لا يمكن. زين جيد، بس نكتة عدم الإمكان واحدة في كليهما واحدة. هذا كان استدراك يلحق بمن؟ بالتنبيه الأول. إذن إن شاء الله فرغنا من التنبيه الأول بحالاته، إيش قد صار بحالاته؟ قال أربع مو ثلاث، أول كان ثلاث، إذا صار أربع، اثنين من الحالات الأربع لا يمكن فيها فكرة ترتب، واثنين يمكن لكن لا فائدة لا ثمرة. التنبيه الثاني همات ماذا؟ انتهينا من عنده بحمد الله عز وجل. الآن الكلام يقع ماذا؟ في التنبيه الثالث، ذكر بعض الحالات التي وقع الكلام في إمكان ترتب فيها وعدمه. فرق هذا التنبيه عن التنبيه الأول ماذا؟ في التنبيه الأول قلنا نذكر حالات لا يمكن أو لا فائدة، أما إهنا نريد نذكر ماذا؟ حالات وقع خلاف وعرك بيها، يمكن أو لا يمكن. وكان من المناسب هذا التنبيه نذكر ماذا بعد التنبيه الأول، لأنهما من وادي واحد، والتنبيه الثاني يتأخر عنهن. على أي حال والأمر سهل. فإذا ها هنا ماذا؟ حالات أيضا وقع الكلام فيها. الحالة الأولى، الحالة الأولى ما إذا فرض أن التضاد بين الشيئين كان تضادا دائميا، فهنا لا يمكن عند الشيخ النائيني تطبيق فكرة الترتب. كما ذكر ذلك في الجزء الأول، أعطيك رقم الصفحة رقم الصفحة 310 من قبيل القراءة الإخفاتية والقراءة الجهرية، فإن التضاد بينهما دائمي، يعني ما يمكن في أي حالة في أي زمان على طول الخط ما يمكن ماذا أن يجتمع، وأكو بينات ماذا تضاد، إما قراءة إخفاتية أو قراءة ماذا جهرية. في مقابل أن يكون التضاد ليس ماذا دائميا، من قبيل من التضاد ليس دائميا، مثل الإزالة والصلاة، فإن الإزالة والصلاة ليس التضاد بينهما دائميا، ربما في بعض الأحيان ماذا يمكن الصلاة ماذا مع ماذا الإزالة، كما إذا فرض أن الإزالة كان ماذا تحتاج إلى شيء شنو يسير، فلا يؤثر، لا تستلزم فعلا كثيرا يؤثر على الصلاة، فيمكن واحد يصلي ويسير، فالتضاد بينهما ليس دائميا بخلاف الجهر بالقراءة والإخفاء، فإن التضاد دائمي ولا يمكن مع تحقق أحدهما تحقق الآخر. الشيخ النائيني رحمة الله تعالى عليه قال إذا كان التضاد دائميا، مثل هي قلنا القراءة الإخفاتية والقراءة الجهرية، فالترتب لا يمكن، وذلك لأنه تتحقق آنذاك معارضة بين الدليلين، يعني بين دليل ماذا أدي الصلاة مع القراءة الإخفاتية ودليل إن عصيت فأدي الصلاة ماذا مع القراءة الجهرية، ذن بينات ماذا تعارض ما بينهما، فلا يمكن تطبيق فكرة الترتب لأنه بنظر العرف تتحقق معارضة بين الدليلين، وتختص فكرة الترتب بالضدين اللذين لا يكون التضاد بينهما دائميا كما في الإزالة والصلاة، هكذا ذكر الشيخ النائيني. وأنا أذكر توضيحا، وهو أن الشيخ النائيني علل عدم الإمكان في القراءة الجارية والإخفاتية بمن علل؟ بالتعارض بين الدليلين، ولم يعلل ماذا بأنه يلزم الأمر بتحصيل ماذا الحاصل، كما في باب الضدين اللذين لا ثالث لهما، فإنه لا يمكن الترتب لماذا في الضدين اللذين لا ثالث لهما، مثل الحركة والسكون، تقول للشخص لا تتحرك وإذا عصيت فاسكن، هذا أمر بتحصيل الحاصل، هو بمن العصيان يصير بالسكون، فأمر بالسكون بعد ما هذا معنى أمر بتحصيل الحاصل، ما علل بتلك النكتة، لا علل بنكتة ماذا لزوم المعارضة بين الدليلين. ولماذا ليش ما علل قدس الله روحه الشريفة بذاك، يعني يقول على أنه ماذا يلزم الأمر بتحصيل الحاصل، لأنه بين الصلاة الإخفاتية والصلاة الجهرية ماذا تضدين لا ثالثة لهما، إذ القراءة إما أن تكون جهرية أو تكون إخفاتية لا ثالثة في البين، وخلي يعلل بذاك، لماذا علل بأن التضاد بينهما دائم، وما دام دائميا فلا يمكن ماذا، فيتحقق تعارض بين الدليلين، ولم يعلل بما أشرنا إليه من أنه يلزم الأمر بتحصيل الحاصل. الجواب النكتة في ذلك هو أنه لا يلزم محذور الأمر بتحصيل الحاصل، إذ المكلف يمكن أن يعصي القراءة الجهرية. أو شلون شي يسوي؟ شنو يعصي القراءة الجهرية؟ شلون؟ لا بالقراءة الإخفاتية، بأن ما يقرأ أصلا، ما يقرأ، يبقى ساكت. فلا يلزم محذور تحصيل الحاصل الأمر بتحصيل الحاصل لوجود شق ثالث في البين، بأن يترك القراءة رأسان، فليست القراءة الجهرية والقراءة الإخفاتية من قبيل الضدين اللذين لا ثالث لهما، بل هناك ثالث، وذلك بترك القراءة ماذا؟ رأسان. ولعله قدس سره لم يعلل، علل بالتعارض دون هذا لهذه النكتة لوجود الضد الثالث. خب على أي حال أرجع إلى صلب الموضوع، هو علل بيمن بأنه يلزم التضاد بين التعارض بين الدليلين، ويرده نحن إذا قبلنا فكرة الأمر الترتبي وأنه لا يلزم من فكرة الترتب طلب الجمع بين الضدين والتكليف بغير المقدور، إذا قبلنا هذا الشيء فلا فرق بين أن يكون التضاد في بعض الأوقات أو يكون ماذا؟ التضاد دائمي. فحتى لو فرض أن التضاد كان ماذا؟ دائمية، ما دام الأمر الترتبي يرفع محذور طلب الجمع بين الضدين، فهنا هم أيضا كذلك يأتي ويرتفع التعارض بين الدليلين. فالمولى يمكن أن يقول على أنه صل مع الجهر في قراءتك، فإن عصيت ما تريد تجهر بقراءتك، فأخفت، لا أنه تسكت رأسا ولا تقرأ، فأخفت، وبالتالي حينئذ ماذا؟ لا يلزم محذور طلب الجمع بين الضدين، وبالتالي لا يتحقق تعارض بين الدليلين. فإذا قبلنا أن فكرة الترتب ترفع محذور طلب الجمع بين الضدين فترفع، فتطبيقها يرفع حتى في الضدين اللذين يكون التضاد بينهما دائميا. وإذا فرضنا ما تنفع، فهي لا تنفع سواء كان التضاد ماذا؟ دائميا أم كان ليس بدائمي. إذن أخذ هذا الاشتراط بعين الاعتبار من قبل الشيخ النائيني شيء مرفوض، قدس الله روحه الشريفة. هذا بالنسبة لمن؟ إلى الحالة الأولى من الحالات التي وقع فيها الكلام. الحالة الثانية، واتضح على أنه مرفوضة هذه الحالة، وما ذكره الشيخ النائيني مرفوض. الحالة الثانية ذكر الشيخ النائيني أيضا في الجزء الأول من أجور التقريرات صفحة 309، إن هناك حالة ثانية لا يمكن أن يجري فيها الترتب، وهي ماذا الحالة الثانية؟ قال إذا فرض أن أحد التكليفين كان مشروطا بالقدرة الشرعية والآخر كان مشروطا بالقدرة العقلية. أنا يعجبني من الشيخ النائيني أنه شلون كان الرجل ذني ذهنه ماذا؟ شلون يجن إلى ذهن مرفوض قابل لله، بس شلون يجن ماذا؟
إلى ذهن قدس الله روحه الشريفة أكو رأس خيط مسبقا من الآخرين. شنو على أي حال إذا جاياتهن الذهن ويبينهن، هذه نقطة امتياز له قدس الله روحه الشريفة، وإن كنا لا نرتضي ذلك لكن نقطة امتياز إليه. إذا أحد التكليفين كان مشروطا بالقدرة الشرعية والآخر كان مشروطا بالقدرة العقلية، فهنا لا يمكن تطبيق فكرة الترتب. أولا يكون نعرف شنو الفرق بين القدرة الشرعية وبين القدرة، الجواب واضح، هذا يقصد هنا قدس سره. متى ما كانت القدرة مأخوذة في لسان الدليل، في لسان الدليل، ولله على الناس حج البيت من استطاع، استطاعنا قدره، هاي القدرة مأخوذة في لسان الدليل، هاي نسميها قدرة ماذا؟ شرعية. هسه ليش سميتوها مصطلح؟ يعني الشرع أخذها في موضوع الحكم، فهي قدرة شرعية إذ الشرع قد أخذها والشارع قد أخذها. بينما القدرة العقلية لا، ما ماخذها الشارع في لسان الدليل، وإنما ماذا؟ مجرد العاقل يكون حاكما بها من دون أن يأخذ، ككل التكاليف الأخرى، فإن كل تكليف هو مشروط بمن؟ بالقدرة. طبيعي 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 على غير رأي الشي يسمونه، افتهمتوا يا ولا سيد الخوة وسيد الخمين؟ على رأي هذين العلمين لا، التكليف ما مشروط بمن؟ الامتثال والتنجز مشروط، لكن على الرأي الذي هو مشهور ماذا؟ كل تكليف هو مشروط بالقدرة العقلية، لكن القدرة ما مأخوذة في لسان الدليل فيعبر عنها بالقدرة العقلية، أما تلك المأخوذة في لسان الدليل هي قدرة ماذا؟ شرعي. فالشيخ النائيني يقول إذا كان أحد الدليلين قد أخذت فيه القدرة الشرعية بينما التكليف الثاني لم يؤخذ فيه القدرة الشرعية بل العقلية كانت، فالترتب ما ممكن. مثل لنا فرد مثال واقعي حتى نشوف شلون. قال مثاله التيمم والوضوء، اقرأ آية التيمم والوضوء في سورة النساء هكذا، طبيعية في موردين وردت آية الوضوء، هسه هاي في سورة النساء، واحد في المائدة واحد في النساء، الآن نقرأ مال المائدة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخره، بعد احذف الزوائد، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا، لا تشتبه، أكو بعضهم يقراها ماذا؟ فإن لم يزيد مثل صاحب الكفاية، فإن لم ماكو عندنا فإن لم، فلم تجدوا وحده، فلم تجدوا وحده، ولم تجدوا، فلم تجدوا ماء فتيمموا إلى آخر صحيح طيبة. الشيخ النائيني يقول الوضوء مشروط بالقدرة الشرعية بينما التيمم مشروط بالقدرة العقلية، هاي منين لك؟ هيك قال لما هي قالت الآية فلم تجدوا ماء فتيمموا، تجدوا الوجدان بمعنى ماذا؟ القدرة يا أخي، مو الوجدان بمعنى شنو؟ وجود الماء، لا، لأن مثل بالمرض وغير ذلك، فالمقصود ماذا إهنان من الوجدان؟ القدرة، يعني فلم تقدروا على الماء، استعمال الماء يعني إيج. إذا ما تقدرون اتيمموا. خب مفهومة ماذا يصير؟ إذا تقدرون فالحكم هو الوضوء، إذن القدرة مأخوذة في من؟ في الوضوء، في وجوب الوضوء، لكن بواسطة المفهوم لا بواسطة المنطوق. بينما التيمم لم تؤخذ فيه القدرة، لا يصير عندك اشتباه ترى، تروح للبيت وتقول شلون مو الآية قاعد تقول فلم تجدوا ماء فتيمموا، قالت فلم تجدوا، نفت، لم تقدروا، مو أخذت القدرة، لا تشتبه، ما تقدرون فتيمموا، مو إذا شنو قدرتوا، القدرة ما مأخوذة في من في التيمم، فإذا ما مأخوذة في وجوب التيمم عدم القدرة مأخوذ، فالقدرة ما مأخوذة في التيمم، إنما القدرة مأخوذة في وجوب الوضوء. ومنين عرفنا أن القدرة مأخوذة في وجوب الوضوء؟ أنا ايش قلت بالمفهوم، هو جاب له فرد قاعدة ثانية، هو شيخ النائيني يكون يجيب له فد حكاية ماذا كبيرة، ايش قال؟ لأجل أن التفصيل قاطع للشركة وفي أمان الله، بعد ما يحكي هاي شلها ربط، يقول الآية مفصلة بين التيمم وبين الوضوء، قالت التيمم شو وقت إذا ما تقدرون على استعمال الماء، لازمه لما انفصلت بينهما لازمه هناك ماذا الموضوع، شو يصير؟ مو عدم القدرة، لو كان الموضوع عدم القدرة فلماذا فصلت؟ شو التفصيل بلا وجه بعد، هي فصلت بين الوضوء أو بين التيمم، إذا كان الموضوع لهما واحد وهو عدم القدرة فالتفصيل ما له معنى، ذكر التفصيل يقطع ماذا احتمال الشركة، يعني الاشتراك في الموضوع وفي الحكم. السقد هاي احنا بيناها ماذا في المقدمات الشنو وصول هناك، ذكرناها في مقدمة الدورة، مستند التفصيل قاطع للشركة، قلنا شنو هو مستند العرف، العرف يفهم اذا هذا اجاك سوي فلان شي، اذا ذاك اجاك لابد الحكم ماذا فشي اخر، اذا نفسه تقول لك ليش تفصل، اقول اذا اجوا يا واحد لو اثنين هاتهم هيك يسوي ليش تفصل، فالتفصيل هو بدلالة عرفية على أن الموضوع والحكم شنو مختلف، فهو تمسك بمن بهذه القضية، قال نفس التفصيل يقطع اشتراك احتمال الاشتراك بينهما في الموضوع وفي الحكم، فموضوع مختلف، هذا موضوع ماذا التيمم عدم القدرة، ذاك موضوع الوضوء شي يصير القدرة، فإذا صار الوضوء وجوب الوضوء قد أخذ فيه القدرة فالملاك حينئذ سوف يكون خاصا بيا حالة بحالة القدرة، أما حالة عدم القدرة لا كاشفة بل لا مثبتة له، بعد ما أكو ملاك، فإن الآية خصصت الوجوب بحالة القدرة على استعمال الماء، فالملاك يختص بمن بحالة القدرة، فعلى هذا الأساس إذا المكلف أراد أن يعصي ماذا؟ أراد أن يعصي في مورد الوضوء، أراد أن يعصي وش يسوي؟ يتيمم، تيمم لا يمكن تصحيحه بالأمر الترتبي، لأن وضوء ما في ملاك، هذا التيمم العفو في حالة القدرة، في حالة ماذا؟ في حالة القدرة التيمم لا ملاك له، وبالعكس إذا فرضنا على أنه في مورد التيمم أراد أن يتوضأ كما بعض الناس شي يسوي في مورد التيمم يريد يتوضأ، شيخ النائين يقول ما يمكن تصحيحه حتى بمن بالترتب، ليش؟ لأن ملاك ما موجود، الملاك مختص حالة ماذا؟ القدرة، وانت الآن لست بقادر عليمن على الوضوء، تتمرض مريض انت مو قادر، فملاك ما موجود، فأمر ترتبي ما ممكن، فإن الأمر فرع الملاك، وحيث لا ملاك فلا أمر ترتبي، هكذا ذكر، وللكلام تتم إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.